الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا وقفنا عند كتاب الذبائح قبيل الإجازة، وها نحن نستأنف مما وقفنا فنقول وبالله التوفيق ما جاء في التسمية على الذبيحة. يجب على الذابح أن يسمي الله سبحانه وتعالى في ذبحه، فهذا الباب فيما ورد من الأحاديث في هذا الباب. قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا باللحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. فها هنا مسألة الذبح. قال أبو بكر بن عربي رحمه الله: لا بد من اعتبار الذابح والمذبوح والذبح، هذه الأشياء الثلاثة: الذابح والذبح والمذبوح، لكل منها ضوابط معينة وشروط معينة. فمن شروط الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا يصح ذبيحة المرتد أو الوثني أو المجوسي ممن لا دين عنده ولا شبهة دين. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، هؤلاء النصارى اليوم هل هم موحدون أو أهل كتاب؟ لا شك أنهم مشركون وثنيون اليوم. ولذلك استشكل بعض أهل العلم في صحة ذبح هؤلاء الكتابيين الذين يدعون أن عندهم كتاب ولكنهم في الواقع مشركون، لأنهم يقولون ثلاثة ويثبتون. قال ابن عربي: قلت للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم بدمشق: قد حرم الله علينا طعام المشركين من أهل الأوثان والمجوس وذبائحهم، وأي شرك أعظم من أن يقول إن عيسى هو الله أو ولده؟ هذا شرك، قل عيسى إله ومريم إله إله والله إله وهؤلاء الثلاثة إله واحد. فقال: قد أخبر الله في كتابه عنهم وعلمه منهم وأذن بعد ذلك في طعامهم وذبيحتهم رخصة منه لشبهة الكتاب الذي معه. إذن الله علم أن هؤلاء وثنيون مشركون، ومع ذلك فإن الله أذن في طعامهم وذبائحهم لشبهة الكتاب. طيب، المذبوح يجب أن يكون مأذونا في ذبحه مما يجوز أن يذبح ويؤثر فيه الذبح. فلو قال واحد: أنا أذبح الحمر أو الحيوانات المفترسة وما أشبه ذلك، نقول: لا، لا بد أن يكون المذبوح مما أذن الله وشرع في ذبحه. طيب، الذابح الذي يذبح لا بد أن يكون فيه نية، يستصحب نية أو ينوي أنه يذبح، وأن يريق الدم بقطع الأوداج والقلقول والمري من جهة الحق دون القفا. لو واحد ذبح من الخلف وأبان الرأس وقال: أنا ذبحت هكذا، نقول: لا، هذا لا يصح ولا يجوز، وإنما الذبح يؤتى من الحلق بقطع الحلقوم والمريء والودجين فقط، ولا يبان الرأس، لأن هذا قال أهل العلم من باب تعذيب الحيوانات والزيادة على قدر الذبح ولا يجوز. طيب، الذبح على ثلاثة أنواع: ذبح والنحر وعقر. فالذبح للغنم وما أشبهها يذبح من الحلق، والنحر للإبل وما أشبهها. طيب، والعقر في كل محل عند عدم القدرة. العقر وهو القتل بأي صفة لما لا يمكن نحره أو ذبحه مما شرد وند، هذا يعقر، يقطع، يصاب في أي محل يجوز. طيب، البقر هل تذبح أو تنحر؟ قال أهل العلم يجوز نحرها وذبحها، لأن الله يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ويجوز نحرها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة في حجة الوداع. هذا التعبير ورد في الحديث نحر، فيجوز نحرها ويجوز ذبحها. طيب، هذا الحديث يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتون باللحم، هؤلاء يأتون باللحم، ولا ندري هل سموا الله عند ذبح هذه الحيوانات أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. أولا، هذا الحديث في إسناده شيء من الإرسال، لأن عروة لم يحضر ذلك السؤال الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل. طيب، لكنه اتصل من أسانيد أخرى، فهو حديث مسند صحيح. وفي هذا طيب، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير. عروة صحابي يا شيخ عبد الله. طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل صم الله عليه أم لا، أنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه قد صم، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده محمول على السلامة. إذن في مثل هذا ينظر إلى الغالب، فالغالب في أمر المسلم الذابح أن يصمي الله سبحانه وتعالى عند الذبح. فنحن نكتفي بهذا الأصل ولا نبحث ولا نتحقق هل سمى فعلا أم لم يسمى، هذا ليس علينا. طيب، مسألة التسمية في الذبح، هل يشترط التسمية في الذبح بحيث لو لم يسمى حرمت الذبيحة؟ طيب، قال بعض أهل العلم يشترط أن يسمي الله عند التذكر، وإن نسي فلا شيء فيه. يعني يشترط أن يسمي الله ولا يتعمد ترك تسمية لله، لكنه لو نسي أن يسمي الله فذبح فإن هذا لا شيء فيه، يجوز أكلها. إلى هذا المذهب ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وجماعة. وقال آخرون لا يشترط أو لا تشترط التسمية في حل الذبيحة، ولكنه مما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فلو ترك التسمية عمدا لا يؤثر هذا الترك في حل الذبيحة. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس وأبو هريرة والشافعي وأصحابه. إذن هذان مذهبان من مذاهب أهل العلم، لكن قال أهل الظاهر لا تصح الذبحة ولا تحل الذبيحة إذا لم يصم سواء ترك عمدا أو نسيانا. وقال هذا قال أبو عمر هذا مذهب مهجور ليس عليه أهل العلم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومية أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة. هذا الرجل أمر غلامه أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله على الذبيحة، فقال له الغلام قد سميت سميت، يعاني لا يريد أن يسمي فيقول قد سميت، فقال له سم الله ويحك سم الله، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. إذن يظهر أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ممن يرى أنه تشترط التسمية عند الذكر، وأن الذاكر لو ترك التسمية فإن الذبيحة لا تحل، ولذلك قال والله لا أطعمها فترك. ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة، هناك أحوال لا يمكن أو لا يتصنى للذابح أن يذبح أو أن ينحر، فماذا يصنع؟ قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له به. هذا الرجل من بني حارثة من الأنصار كان يرعى لقحة، واللقحة هي الناقة ذات الدر في الشهر الأولى والثانية والثالثة، فإذا تجاوزت الشهر الثالث فإنها تسمى باللبون ولا تسمى باللقحة. إذن اللقحة في الشهر الأولى والثانية والثالثة، والجمع لقاح. هذا كان عنده لقوح أو لقحة بأحد، فأصابها الموت مريضة فأشرفت على الهلال فذكاها بشظاظ، والشظاظ هو عود في طرفه يشبه السنان، يعني عود له طرف يطعن، هذا الشظاظ. فهذا الشظاظ يمكن أن ينحر به الجمل أو الناقة كما ينحر به السنان، لكن إذا خلق الخشب نصفين فأشبه شيئا محددا هذا يسمى الشطير. إذن عندنا الشظاظ وشطير، الشطير هو فلقة من الخشب يذبح به لأن له حدا، وأما الشظاظ فهو هذا العود الذي يشبه في رأسه سنانا فينحر به الذبيحة. فهذا الرجل ذكاها يعني نحرها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس كلها، لأن المقصود إصابة اللبة وإنهار الدم وقد حصل بالشظاظ فيجوز. طيب، فإذا لم يجد شفرة ووجد حجرا أو شطيرا أو ما أشبه ذلك مما يصيب ويريق الدم فإنه يكتفى بذلك. قال مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ قالوا المسمى بسعد بن معاذ أو معاذ بن سعد مجهول. أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بصلع، هذه الجارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بصلع، والصلع هو الجبل المعروف في المدينة قريب المسجد النبوي، فأصيبت شاة منها من هذا الغنم أصيبت، فذكتها بحجر، أخذت فلقة من حجر فذبحت به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها كلها بلا شيء فيها. وفيه أن ذبيحة المرأة جائز، بعض الناس يقول المرأة لا تذبح، العامة أحيانا يقولون المرأة ما تذبح، تذبح كيف ما تذبح. طيب، وفي هذا الحديث أن ما أنهر الدم وأصاب المنحر أو المذبح فإنه يجوز الاكتفاء به. قالوا هذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي أن شخصا لا يملك ما يذبحه فذبحه فإن ذبحه وقع الموقع ويجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يشترط للذابح أن يملك المذبوحة، فهذه المرأة جارية لا تملك هذا الغنم ومع ذلك ذبحت وجاز ذبحها. فلو أن رجلا سرق غنما فذبحه وجاء صاحبه فإنه يكتفي بهذا الذبح ويأخذ. إذن لا يشترط للذابح أن يملك المذبوح، فكل أحد مسلم أو كتاب يجوز أن يذبح ما لا يملكه. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، هناك في أطراف الجزيرة أقوام من العرب تغلبت عليهم هؤلاء الشعوب التي كانت تسكن الشام فأدخلتها في دينها ونصرتهم، منهم بنو تغلب وتنوخ وبهرام وما إلى ذلك من قبائل العرب التي كانت تسكن شمال الجزيرة. فسئل عبد الله بن عباس عن ذبائح هؤلاء فقال لا بأس بها، ذبائحها صحيحة. وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تولى النصارى ودخل في دينهم فإنه منهم، وبناء على ذلك فإنه لو ذبح ذبيحة فإنها تصح وتكون ذبيحة كتابين، وهذا قبل نزول الإسلام، فإن هؤلاء من العرب دخلوا في دين النصرانية قبل الإسلام. فلو جاء أحد اليوم وقال أنا أريد أن أتنصر أو أتولى المشركين أو هؤلاء من أهل الكتاب، فإنه يقال له لست نصرانيا وإنما أنت كافر، بس لا يصح أن يقول اليوم أنا من هؤلاء وأكون نصرانيا، لا، إذن ليس له اسم النصارى شرعا ولكن اسمه كافر والعياذ بالله. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه، كل ما قطع الأوداج، والأوداج هي العروق التي بجنب المري أو صفحتي العنق، هذه لو قطعت فإن هذا يجوز ويصبح ذبحا. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. هذا سعيد بن المسيب يقول رحمه الله ما ذبح به، يعني كل شيء من شفرة أو حجر أو مدر أو ما أشبه ذلك مما إذا ذبح بضع اللحم، بضع يعني قطع اللحم، ومنه الباضعة وهي من الشجاج المعروفة في الرأس، وسميت باضعة لأنها تبضع اللحم من الرأس، يعني تقطع وتشق اللحم. فيقول ما ذبح به إذا بضع يعني إذا قطع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. لكن إذا ما اضطر إليه يستعمل الشفرة. فلو اضطر ولم يجد شفرة ووجد هذا الحجر فإنه يكتفي به. طيب، ما يكره من الذبيحة في الذكاة؟ يعني هناك أشياء إذا وجد في الذبيحة يكره أكلها أو يحرم أكلها. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت. هذا أبو مرة قد سبق كثيرا، يقال يزيد أبو مرة مولى أم هاني، ويقال له مولى أم هاني ومولى عقيل بن أبي طالب، وهو مولى أم هانئ، لكنه كان يلزم عقيل بن أبي طالب فسمي بمولى عقيل بن أبي طالب. أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها، شاة كانت مريضة أشفت على الهلاك فذبحت فتحركت، فأمره أن يأكلها. طيب، لأنها كانت في حياة فذبحت وتحركت وضربت، فهذا يدل على أنها كانت حية، والحي إذا ذبح وقد بقيت فيه حياة فإنه يجوز أكله. يقول ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك، لكن زيد بن ثابت خالف فتوى أبي هريرة فقال إذا تحركت هذا ما يكفي، لأن الميت يتحرك، يعني قبل أن يخرج الروح تتحرك الأعضاء واللحم، لكن قول أبي هريرة هو الصحيح، قول أبي هريرة هو الصحيح ما دام أنها بقيت فيها حياة وذبحت وقد بقيت فيها حياة. قال يحيى وسئل مالك عن شاة تردت، يعني سقطت في بئر أو تردت من جبل فكسر تكسر، فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، سال الدم وما تحرك. فقال مالك إن ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. طيب، كيف يعرف أنه بقيت فيها حياة تتنفس، فيها نفس، فيها خروج الريح؟ طيب، كذلك أيضا تطرف يعني تنظر، فإذا كان دمها أو ريحها يجري يعني تتنفس وعينها تطرف يعني تنظر، كل لأنها بقيت حية فذبحت. لكن إذا كانت ما تطرف وما تتنفس فذبحت، معناه أنه ذبح شيء ميت ولا يحل أكله. ذكاة ما في بطن ذبيحة، لو ذبحت ذبيحة ووجد في بطنها جنين ميت فإنه يؤكل هذا الجنين ولا يحتاج إلى تذكية أخرى. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان تم خلقه ونبت شعره. يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها من الأجنة في ذكاة الأم، هذه الذكاة للأم تقوم مقام ذكاة الجنين فلا أحتاج إلى تذكية. لكن متى؟ يقول إذا تم خلقه ونبت شعره، لكنه إذا ما تم خلقه ولا نبت شعره فمعناه أنه مضغة دم ولا يجوز أكل الدم، لا بد أن يصل إلى محالة الخلق، تم خلقه ونبت شعره. طيب، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، فإذا أخرج من بطنه وهو ميت يذبح أيضا، لماذا يذبح وهو ميت؟ يقول حتى يخرج هذا الدم الفاسد من هذا الجنين، ومع أن هذا ليس تذكية وإنما هو من أجل إخراج هذا الدم الفاسد الذي تحقن في جوف هذا الجنين. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان تم خلقه ونبت شعره. هذا يشبه كلام مالك كلام عبد الله بن عمر، فكأن سعيدا أخذ من كلام عبد الله بن عمر. لكن الحنفية خالفوا في هذا وقالوا إذا أدرك الجنين حيا يذبح، وإذا لم يدرك الجنين حيا فهو ميت، وقولهم ضعيف. كتاب الصيد: ترك ما قتل المعراض والحجر. ها؟ ما عندهم كتاب؟ ها؟ ما عندكم كتاب؟ بقي شيء بسيط نأخذ منه باب واحد. تحبون نقف؟ ها؟ خلاص وقفنا عند كتاب الصيد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.